بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا أنهما يسقطان، يعني لا يجبان إذا كان يترتب عليهما ضرر أو مفسدة على الفاعل وعلى المكلف، واستندوا منها إلى قاعدة لا ضرر، وذكرنا أن قاعدة لا ضرر نعم يفيد هذا المعنى. وبالنسبة إلى التعارض الذي ذكره صاحب الجواهر، ولعل غيره ذكروا هذا الأمر، قلنا أن التعارض غير حاصل من أول الأمر، بما أن قاعدة لا ضرر حاكم على سائر الأحكام، وعلى طبعا الإطلاقات الأمر بالمعروف أن المنكر كذلك محكومة لقاعدة لا ضرر وأمثالها. مما استندوا إليها قاعدة نفي الحرج، والأصل في قاعدة نفي الحرج آيتين في القرآن الكريم، أحدهما في سورة الحج آية 78، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم إلى آخر الآية. والآية الأخرى في سورة المائدة آية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. في الآية الأولى كان ما جعل عليكم في الدين من حرج، في هذه الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أولا لابد أن نعلم ما معنى الحرج. كما قلنا في ضرر هناك تفاسير ومعاني مختلفة، في الحرج كذلك أهل اللغة ذكروا معاني مختلفة وأحيانا متضاربة ومتخالفة، وإنما نذكر بعضها. الحرج في العين يقول: الحرج المأثم والحارج الآثم. قال: يا ليتني قد زرت غير حارج. ورجل حرج وحرج كما تقول دنف ودنف في معنى الضيق الصادر. قال الراجل: لا حرج الصادر ولا عنيف. ويقرأ: يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا. يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا. وقد حرج صدره أي ضاق، ولا ينشرح للخير. ورجل متحرج كاف عن الإث، يعني من يكف ويحفظ نفسه عن الإث. وتقول: أخرجني إلى كذا، أي ألجأني، أحرجني إلى كذا أي ألجأني، فخرجت إليها أي انضممت إليه، انتهبت معه. وفي المفردات، مفردات الراغب، يقول: أصل الحرج والحراج مجتمع الشيئين، وتصور منه ضيق ما بينهما. يعني إنما يجتمع الشيئين فيما بينهما يحصل ضيق، هذا الضيق حرج. فقيل: للضيق أو للضيق حرج، وللإثم حرج. قال تعالى: ثم لا يجري في أنفسهم حرجا. قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد حرج صدره، قال تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا. فعلى ذلك المهم هذين الآيتين المعنى الذي يناسب ما نحن فيه. نعم، حرج يعني أحيانا يأتي بمعنى الإثم، لا حرج عليه لأن لا إثم عليه، إذا يعني في مقام الإباحة أنه لا حرج بمعنى لا إثم يعني. ولكن أظن كلها يعود إلى الضيق والتعب، إنما يقول لا إثم عليه لأن ما فيه إثم. في الحقيقة الإنسان مضيق بالنسبة إليه، لا يجوز أن يقترب به أو إليه، ممنوع عنه، ولذلك يقال لا حرج عليه يعني لا يبالي بذلك، لا بأس به، لا بأس به، لأنه إذا كان بأس أو إثم وممنوع فمتضايق بالنسبة إلى هذا الذي يريد أن يفعل. فعلى ذلك المعنى الذي فيما نحن فيه أغلب المعاني الضيق والتعب كما قالوا. وما وكذلك يؤيد هذا المعنى الروايات التي وردت واستندت إلى آية الحرج، منها ما في محاسن الدربي عنه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر. طبعا نحن لا نريد الاتكاء على هذه الروايات لإثبات حكم شرعي، بل نريد أن نبين أن الآية الكريمة المراد من الحرج عبارة عن التعب أو الضيق. ولذلك في أسنادها طبعا ابن أبي حمزة البطائني هو كان كذابا كما يقال في شأنه، ولكن يفيدنا في هذا المطلب أنه في روايات بلو ضعاف السند استندوا إلى هذه الآية المباركة فاستعملوها في معنى الضيق والتعب. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج في الصلاة والزكاة والصوم والخير. إذا تولوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وأولي الأمر منا أهل البيت قبل الله أعمالهم. يعني يقبل من المؤمنين أعمالهم، ولكن قال الحرج في الصلاة والزكاة والصوم. وكذلك في الاستبصار بإسناده إلى أبي بصير شيخ رضوان الله عنه البصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الجنب يجعل الركوة أو التور. التور ظاهرا الركوة هذا الذي يعمل فيه ماء، والتور ظرف كذلك. فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرغه، وإن كانت لا يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني هذا الماء يستفيد منه، هذا رفع الحرج عنه في استعمال هذا الماء الذي أصابه بيده إذا لم يكن في يده غذر. كذلك بإسناده إلى أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي ويبول فيه الدواب وتروث. فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كذلك يعني استستطيع أن تستفيد من هذا الماء الذي فيه أشياء، بما أن الغدير كان أكثر من الكر، الغدير الذي كان يبقى عند بعض القرى كان ماء يستفيدون منه في طول السنة. وكذلك في التحريم ورد أن تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصلأ بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أمسح عليه. هذا وضوء الجبيرة، يعني وضوء الجبيرة دليله يستفاد من هذه الآية المباركة. فعلى ذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج بمعنى الضرر أو التعب، التعب والضيق. أما الآيتين، معنى الآيتين المباركتين، في الآية الأولى الذي قرأناها على أسمائكم ولو إن فقهاؤنا استنوا إلى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن ما قبل وما بعد الآية وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. هنا الله تبارك وتعالى أولا يأمر بالجهاد، طبعا الجهاد في الله تبارك وتعالى ليس فقط قتال، السعي في سبيل الله تبارك وتعالى في أعمال الخير فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى حق جهاده هو اجتباكم. أولا يمن ويبين أن هذا الذي يأمرنا بأن نجاهد في الله حق جهاده من باب تكريمنا واجتباكم، بما أننا مجتبى لله تبارك وتعالى، فعلى ذلك هو يأمرنا بهذه الأمور خيرا لنا. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ولكن ما جعل عليكم في الدين من حرج يستفاد منه لا لم يجعل الله، أي لم يشرع الله في الدين ما هو فيه حرج أو محرج للمكلف. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن يقول نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لو كنا نحن هذه الآية المباركة معناه عدم إرادة الحرج لا عدم الإحراج، يعني الله تبارك وتعالى ولو ما فيه حرج ما فيه تعب أمرنا به، ولكن لم يكن قصده إحراجنا، عندما أمر الله تبارك وتعالى المؤمن أن يصوم ما أراد منهم أن يجوءوا حالة الجوع إذاهم، بل أراد ليصنعهم إنسانا مطيئا لله تبارك وتعالى مقربا إلى الله تبارك متقربا إلى الله تبارك وتعالى، يعني جعل الله تبارك وتعالى إنما أمرنا ولو بما فيه الحرج لا بغسل الإحراج بل بنية إصلاحنا، كما أن الرياضي الذي يعمل الرياضيات أو الإنسان الذي يذهب إلى الجيش هذا يمكن يعمل له أمور تعب جدا، ولكن يمكن أن يقال ما يريدون إيذاءكم، يريدون أن تتدربوا وتتقووا بهذا الرياضة التي أنتم تجبرون على هذه الرياضات. فالرياضات الإسلامية كذلك ما يريد الله، هذا التعبير ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني ليس الهدف من جعل الأحكام الإحراج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أمركم بالوضوء وإن لم تجدوا ماء بالتيمم، ولكن هذا ليس من باب الإحراج بل من باب ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذا بالنسبة إلى دليل الحرج. فالدليل الحرج كما رأيتم مع هذه الروايات دلالتها لا بأس به، ولكن ما المراد من الحرج؟ إن كذلك في قاعدة الضرر، قبل أن نقول هذا كذلك الدليل الآخر الذي أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه وهو اليسر وغير الأسر، كذلك نعم مما استدل به بعض الفقهاء الحديث المعروف بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت بالشريعة السهلة السمحة، وأشار إلى هذا الأمر كذلك صاحب الجواهر وقيل من الفقهاء. بعثت بالشريعة السهلة السمحة، هذا الحديث حديث معروف بين الشيعة والسنة، ذكروها واستندوا إليها عن رسول الله، وهو حديث نبوي، ولكن كذلك ورد في موسوعات حديثنا، ورد في الكافي وفي التهذيب وفي بعض الكتب الأخرى في الدعائم وغيرها، إنما أذكر حديث من الكافي في هذا الأمر. عن عدة من أصحابنا، عن سعد بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، طبعا في سنده إشكال كما ترون في سعد بن زياد، وكان ابن القداح ما أدري هل ورد فيه توثيق أو لا. عن أبي عبد الله قال: جاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن عثمان يصوم النهار ويروم الليل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان ووجده يصلي، فانصرف عثمان إن رأى رسول الله، ويعني عمل هنا أدب، جاء رسول الله، لم يكن كهذا الرئيس الخوارج حيث كان رسول الله في المسجد يتكلم ويتحدث مع أصحابه، مر على رسول الله من دون الاعتناء ودخل في المسجد وبدأ يصلي، فرسول الله أخبر أن هذا الرجل ينحرف عن الدين، كما أن السهم يخرج من رميته وما يؤول إليه أمره. ولكن هذا عثمان المضعون لا من أصحاب رسول الله ومن الخيار، لما رأى أن رسول الله جاء إليه انصرف من صلاته، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله تعالى بالرحمانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن عب فطرتي فليستن بسنتي، فمن سنتي النكاح. هذا التعبير بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، وجه الاستدلال أن الدين دين سهل وسامح، فإذا رأينا في بعض الموارد هناك صعوبة لابد أن نعرف هذا المستثنى ولا يجب. إذا يعني في بعض المصاديق أردت أن أتوضأ، الوضوء أمر سهل والغسل أمر سهل، ولكن إذا كان في جسمي جراحة أو شيء آخر أو برودة الهواء ولا يجد ماء دافعا، وإذا توضأ أو اغتسل بالماء البارد يضره، هذا مرفوع وخلاف كونه سهلا سمحا. وكذلك حديث آخر ذكره أهل السنة قريب بهذا المعنى، وأنا رأيت هذا في قواعد الفقهية لفاضل المقداد، وجعل من قواعد الفقهية أن المشقة سبب في التيسير، ثم يستدل بأمور، يقول: لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، ولقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وآله: بعثت بالحنيفية السهلة، وقوله صلى الله عليه وآله: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أظن أن هذا الحديث الأخير طبعا كثيرا ما سمعته من إخوان السنة يستندون إلى هذا الحديث، ولكن هناك بعض رؤية عند بعض هؤلاء الشباب أو بعض هؤلاء الذين يدخلون آراءهم في الفقه وفي الأشياء، مسألة التساهل في الدين، التساهل في الدين لا يجوز، بل علينا أن يكون مقيدا ومتعبدا بالدين. فكثيرا ما ترى بعض هؤلاء على تعبير منور الفكر أو هؤلاء الليبراليين يرون ينظرون إلى الدين بما هو أسهل، يغيرون بعض الأحكام، يتسامحون في الأحكام. التسامح لا يجوز، ولكن طبيعة الدين دين سمحة وشريعة سمحة، والدين السماح. أن نتسامى مع الآخر في حقنا هذا يجوز، ولكن تسامح في الدين معناه عدم المبانة بالدين. وكذلك هذا ورد في الفعل، وما رأيك من الشيعة فقهاء الشيعة أن يقولوا بذلك؟ الفقه أهل السنة ورد أنهم يقولون إذا كان هناك أقوال فأخذ بأسهلها. لماذا؟ لأن رسول الله يقول بشروا ولا تيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فيفتون بما هو أسهل مسلما لهذا الحديث. بينما هذا الحديث لا يدل على أن التساهل أو تيسر في الدين، نحن من قبلنا نسهل الأمر نعفو، هذا لا يجوز. كما مثلا في الحقوق الشرعية بعض الناس يريدون تسهيل في الحقوق الشرعية، أعف عن هذا، أعف، هذا ليس باختيار الفقيه، لابد أن يطبق ما جعل الله تبارك وتعالى في الأموال لا أكثر ولا أقل. وكذلك في جميع الأمور لا يجوز تساهل في الدين، ولكن الدين سهلة، ولا يجوز تسامح في الدين، ولكن جعل الدين سمحة، ولكن نحن من قبلنا نتسامح هذا أمر قطعا لا يجوز. ولذلك هذا الحديث يسروا ولا تعسروا لا مأس في تعاملهم مع الآخرين، لا تشددوا في طلبكم، يعني في أخذ الدين لا تشددوا، يسروا للآخرين ولا تعسروا، كذلك بشروا ولا تنفروا، رؤيتكم للناس تعاملكم مع الناس ببشاشة الوجه وبالبشارة والخير لا بكما ينفر الآخرين، هذا جيد، ولكن ليس المراد التسامح ولا التياسر من قبلنا نضيف إلى الدين ونفتي بما هو أسهل وما نراه هو أنسب. طبعا هذا بما أننا لا نعتقد لا بالقياس ولا بالمصالح المرسلة ولا بسائر ما يستندون إليه بعض إخواننا الآخرين. على كل حال إلى هنا مسألة هذه الأمور التي على تعبير صاحب الجواهر نسبته مع نسبة المطلقات نسبة أموم من وجه كما قالوا، ونحن قلنا رفعنا اليد عن أموم من وجه لأن هذه الأدلة حاكمة على إطلاقات، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه استعمل انقلاب النسبة بما جعل لتلك الأدلة مستثنيات يعني مخصص ومقيد، ثم نسبتها صار مع الأدلة نسبة الأموم المطلق، فبذلك حل المشكلة. ولكن بعد ذلك هو يذكر شبهة في هذا الأمر، يقول نحن في روايات التي وردت حول الأمر بالمعروف، وطبعا غير هذه الرواية تدل على هذا المعنى، الرواية التي في اليوم الأولى يوم الأول ذكرنا جاء في هذا الرواية عن إمام باقر عليه السلام يكون في آخر الزمان قوم مراؤون يتغرؤون إلى أن قال لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير. فهذا يدل على أنه لابد من تحمل الضرر في هذا الأمر، لأنهم الإمام يعاتبهم على أنهم لا يجبون أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير. فظاهر هذا الحديث لابد ولو لم نأمن من الضرر علينا أن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر. هنا جعلوا وجوها في حل المشكلة، إن صاحب الجواهر يذكر محمول يقول وقول الباغر هكذا محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات، يعني هذه الروايات لم يرد كل الناس، إشارة إلى جمع معين أشخاص الإمام أراد أن يشعن فيهم بهذه الصفات، أو على إرادة فوات النفع من الضرر. لعل نحمل هذا الحديث بالمراد هؤلاء كانوا يعتبرون فوات النفع ضررا ويجتنبون من الأمر بالمعروف، لأن الضرر هو النقص، والخسارة، ولكن ألا ينتفع الإنسان لا يحصل على ربح هذا ليس ضررا. هؤلاء أن نحمل الحديث من قوله عليه السلام إلا إذا أمنوا الضرر، يعني إلى أمنوا أن منافعهم. هذا الوجه الثاني الذي ذكره. ثم يقول بل في الوسائل أو على وجوب تحمل الضرر اليسير، سهم الوسائل رضوان الله عليه عندما جاء عند هذا الحديث. ومن ناحية أحاديث نفى أمر بالمعروف عند الضرر، قال على وجوب تحمل الضرر اليسير، أن نحمل أن نقول المراد من إثاب الإمام عليه السلام لهؤلاء إلا إذا أمنوا الضرر، يعني حتى الزمن اليسير والضرر اليسير ما كانوا يريدون وما كانوا يتحملون. أو على استحباب تحمل الضرر العظيم، أو أن نحمل هذا الحديث على الاستحباب لا على الوجوب، فنقول تحمل الضرر العظيم يستحب الإنسان أن يتحمل، وإن كانوا لا يخلو من نذر بل مان في الأخير. نحن بالنسبة لهذا الوجوب لعل كلها قابل للمناقشة، أن نحمل هذا الحديث على أنهم أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات. نعم إمام لعله يشير يكون في آخر الزمان، ولكن في آخر الزمان أن الإمام عليه السلام يعرض علينا صفات كلما تمتلغ على أي أحد تشمله، يأتي في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان قوم مراؤون يتقرؤون. هذا الحديث مفصل قرأناه سابقا. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول هذا محصور على جمع معين، كل من كان في هذه الصفات فهو فالحديث يشمله. وأما أن نقول إرادة فوات النافع من الضرر، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنهم إلا إذا أمنوا الضرر، وإطلاق الضرر ظاهر في النقص والخسار، ثم يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، فهذا كذلك لا يمكن نقول. وما قاله صاحب الوسائل كذلك أن نحمله على تحمل الضرر اليسير بعيدا اليسير، قيد اليسير من أين جئنا به، أو على استحباب تحمل الضرر العظيم، أن في هذا الحديث إحساب على هؤلاء يبين هؤلاء المنحرفين عن الدين. فإذا كان ضرر تحمل الضرر لا يجب وإنما يستحب أن نتحمل الضرر، فلا مجال للإتاب بهذه الشدة في الحديث تحمل الضرر. فعلى ذلك أنه قال وإن كان لا يخلو من نذر بل منع في الأخير، لا في الأخير وفي غير الأخير، ضرورة ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان والسيوري. ويقول ليس هذا استحباب بل حرام، تحمل الضرر هذا حرام، فكيف صاحب الجواهر من المحامل جعل أنه يستحب تحمل الضرر العظيم بينما حرام تحمله؟ وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها، يعني نعم أمور صدر من أبا ذر تحمل حتى أرسل إلى منفى، ولكن كل ذلك إنما يكون لأشخاص معينة ولا يقاس غيرها عليها. هذا إجمال ما قالوا، ونحن إن شاء الله نبين معنى الضرر في الأيام القادمة وما المراد من الضرر. إجمال الكلام أن قاعدة الضرر ترفع الضرر الذي خلاف مقتضى الحكم، يعني كل شيء له ضرر ولو بمقدار يسير. الذي يتوضع يحتاج إلى صرف المال، ما يشتري أحيانا، أو في البرد يتحمل البرودة، في الليل عليه أن يفيق من نومه ويصلي صلاة الفجر، وكذلك النوافل وما شابه ذلك بهذا المقدار. نعم، ولكن إذا كان هناك ضرر فوق طبيعة العمل، طبيعة الوضوء، هذا المقدار ضرر عادي، ولكن إذا كان فوق ذلك بحيث لا يتحمل هذا طبعا ليس عليه. وكذلك الضرر في تنبيهات الضرر ذكر وجوها منها البحث بأن الضرر هل ضرر شخصي أو نوعي. الجواب الضرر ضرر شخصي فيما نحن فيه. أي إنسان كان له حرج أن يفعل شيء بخصوصية في جسمه أو في حالته يسكت عنه، ولكن مقدار الذي هذا الحكم يقتضي. الجهاد يقتضي أن نتحمل ضررا كبيرا شرعا لأن نجعل الإنسان جسمه مقابل الآخر ومقابل السيوف والرصاص وما شابه ذلك، فعند ذلك لا يستطيع أن يقول أن الطبيب منعني من هذا الأمر، هذا لا يلائم مع مزاجي، لا بد أن يتحمل. ولكن إذا كان في الحرب في الجهاد العدو كثير جدا وعندهم أجهزة وفي الجانب الآخر لا يوجد سلاح مناسب ولا عدة ولا العدة، عند ذلك إذا عرفوا أن الضرر يصير كلهم يقتلون عن آخرهم، عند ذلك الجهاد ساقط أو لا يحصلون نتيجة مفيدة بمقدار ما يخسرون من الأموال والإمكانيات، بعد هذا ساقط عنهم. فكل شيء هكذا على هذا المقياس. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لها حقيقة محددة على حد معين. في بعض الأمور الأمر بالمعروف أمر معروف شخصي في شخص واحد يأمره بصلاته أو بشيء مختصر، هذا تحمل ضرر يسير، كذلك لا يجب. ولكن قد يكون حفظ الدين يتوقف على هذا الأمر، إن ذلك لا بد كلما يكون العمل المنهي الذي يريد أن ينهى عنه ويأمر إليه كلما يكون أعظم، كلما يكون وجوب تحمل الضرر عليه أكثر، تحمل المشاق والتعب والضرر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.